الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنه لا يخفى على شريف علمكم ما جاء في فضل العلم، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، صححه الألباني. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أخرجه مسلم. ويقول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول ابن القيم: استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده، فقال تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه: أولا، استشهادهم دون غيرهم من البشر. الثاني، اقتران شهادتهم بشهادته. الثالث، اقترانها بشهادة ملائكته. الرابع، أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحار المبطلين وتأويل الجاهلين. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. فهذه جملة من الآثار آثرت أن أبدأ بها تحفيزا للنفوس لما تتلقاه، وليعلم أن العلم بالممارسة ولا يأتي بيوم وليلة. يقول ابن شهاب الزهري: لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. أبدأ في أول محور من محاور هذه المحاضرة، وهي المرحلة الأولى ونقطة البداية، وأقصد بها معرفة مضان الكلام على المسائل. فأكثر ما يقلق من يريد بحث المسائل الفقهية هي البداية: من أين يبدأ وكيف يصل إلى أقوال الفقهاء في المسألة، خصوصا مع تنوع الكتب وكثرتها واختلاف ترتيبها. ولعل من أعظم ما يعين على ذلك الرجوع إلى الموسوعات الفقهية المعاصرة، وهي بحمد الله متيسرة وموجودة في المكتبة الشاملة والمكتبة المصورة، وأذكر عددا منها على سبيل المثال للحصر، وأقسمها على قسمين. القسم الأول الكتب التي اعتنت بالمسائل الفقهية بشكل عام، فمن ذلك الموسوعة الفقهية الكويتية، وهي من أهم الموسوعات المعاصرة، وتقع في 45 مجلدا مصنفة على حروف الهجاء، ويرجعون تحتها اللفظ إلى أصله. فمثلا إذا أراد الباحث أن يبحث بحثا في معنى المثلة، فإنه يبدأ بالرجوع إلى حرف الميم ثم يبحث عن كلمة مثلة، فأول ما يبدأون به التعريف، ثم يذكرون الألفاظ ذات الصلة ويعنون بها المواضع التي قد يجد فيها الباحث مسائل متعلقة بالمثلة، ثم يذكرون الحكم ثم المسائل المتعلقة، وهم ملتزمون في الجملة لهذا الترتيب. لذا فهذه الموسوعة من أنفع الكتب التي يرجع إليها من الكتب المعاصرة، لا سيما وقد عمل عليها عدد من الفقهاء المعاصرين، ويمكن أن يقال بأنها أول خطوة في البحث في المسائل الفقهية، وقل أن ترجع إليها في مسألة إلا وتجد لها ذكرى، فتختصر على الباحث وقتا كبيرا، حيث تذكر أقوال المذاهب في المسألة في الغالب، وتعزو إلى كتبها بالرقم والصفحة، ولكن كما هو طبيعة أي عمل بشري لا تخلو هذه الموسوعة من الخطأ. لذا فإني أنصح بالرجوع إليها ولا أنصح بالعزو عليها، فإن فيها أخطاء جوهرية في بعض المواضع، فيجدر بالباحث ألا يعتمد عليها بل يجعلها معاونة له في البحث، حيث تصور له المسألة وتقربها له. الموسوعة الثانية هي موسوعة الفقه الميسر، وهي التي عمل عليها المشايخ الفضلاء الشيخ عبد الله المطلق والشيخ عبد الله الطيار والشيخ محمد الموسى، وتقع في 10 مجلدات تقريبا، وهي كذلك سهلة وبلغة بسيطة، فإن مؤلفيه أسموه الفقه الميسر موسوعة فقهية حديثة تتناول أحكام الفقه الإسلامي بأسلوب واضح للمختصين، فهي تسهل على الباحث الرجوع إلى المسألة والوصول إلى الخلاف بأيسر الطرق، حيث حرص الباحثون وهم من أهل العلم والفضل أحسبهم كذلك والله حسيبهم بتتبع أقوال الفقهاء في المذاهب الفقهية 4 وعزوها إلى مصادرها وذكر الخلاف والإجماع، وجمعوا كذلك آراء المجامع الفقهية المعاصرة وما عليه الفتوى، وضموا إلى ذلك جملة من المسائل المعاصرة، وهذه الموسوعة موجودة بحمد الله على المكتبة الشاملة، وكذا غيرها من الموسوعات الفقهية مثل موسوعة الفقه الإسلامي للدكتور وهب الزحيري رحمه الله، وكذلك الفقه على المذاهب 4 للجزيري وغيرها، والمقصود المثال للحصر، ويتوسع الباحث مع الأيام والليالي في معرفة الكتب إلى غير ذلك. القسم الثاني من الموسوعات الكتب التي اعتنت بنوع من المسائل، ومن أمثلة ذلك موسوعة أحكام الطهارة للشيخ دبيان دبيان، وتقع في 9 مجلدات، وهي موجودة على الشاملة أيضا، واعتنى المؤلف في هذه الموسوعة موسوعة أحكام الطهارة إلى جمع كل ما يتعلق بأحكام الطهارة والكلام على أحاديثها وما إلى ذلك، وهي قيمة جدا جدا يعني، ولم يؤلف مثلها يعني. الموسوعة الثانية موسوعة المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، وهي للشيخ دبيان أيضا، وتقع في 20 جزءا، وهي خاصة بالمعاملات، ويتميز هذان الكتابان زيادة على ما فيهما من تحقيق وسعة علم واطلاع ودقة استنباط واستدلال، تتميز بأن الباحث نفع الله به عزى على البحوث والرسائل الفقهية المعاصرة، وهذا فتح عظيم وتسهيل كبير على طلبة العلم فإن كثيرا من الرسائل وخصوصا في أبواب المعاملات يصعب على أي شخص الوصول إليها، لأن كثيرا منها بحوث ورسائل جامعية، ولربما كانت هذه البحوث غير منشورة أصلا. المرحلة الثانية معرفة مواطن الاختلاف والاتفاق وعزو الأقوال، وتتميز هذه المرحلة أنه يقف بها الباحث على المسائل التي يريد بحثها، فمسائل الإجماع لا تحتاج إلى كثير بحث، فالإجماع يكفي فيها، فأقول بعد الوقوف على مضان المسائل الفقهية ينتقل الباحث إلى تتبع مواطن الاتفاق والاختلاف، وهو ما يعرف بتحرير محل النزاع، فيرجع الباحث إلى الكتب التي تعتني بتتبع الإجماعات، فمن تلك الكتب كتاب الإجماع لابن المنذر، وكذا كتبه الأخرى الأوساط والإشراف، الثاني كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن بن القطان، والكتاب الثالث بداية المجتهد بن رشد الحفيد، وهذا الكتاب يعني كتاب بداية المجتهد يعتنى فيه ابن رشد بالإجماع والاختلاف، ولكنه قصر كلامه في كثير من المسائل على مذاهب الثلاثة، مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي، ولم يذكر مذهب الإمام أحمد، ولكنه يتميز بأنه ذكر أسباب الخلاف، فيأتي إلى المسألة فيقول هذه المسألة سبب الخلاف فيها كذا، وهذا يسهل على الباحث أمورا كثيرة. وثم كتب اعتنت بتتبع الإجماع ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في ثنايا الكلام، وبعد هذا ينتقل الباحث إلى عزو الأقوال في المسألة إلى قائدها، فإذا تبين للباحث أن المسألة مسألة خلاف فينتقل بعد معرفة الأقوال إلى عزو الأقوال، وها هنا فالقائل بالقول أحد رجلين، الأول أن يكون من أصحاب المذاهب الفقهية المشهورة كأبي حنيفة ومالك ونحوهم، فهؤلاء يرجع إلى كتب أصحابهم التي تعنى بتتبع أقوالهم، وسيأتي الكلام عليها مفصلا إن شاء الله. الثاني أن يكون من أهل العلم الأفراد الذين لا ينتسبون إلى مذهب معين، وليس لهم أصحاب حرروا مذاهبهم وأصلوا لها، فمن هؤلاء مثلا إبراهيم النخعي والأوزاعي والحسن البصري وغيرهم كثير. فإذا أردنا أن نتتبع أقوالهم فإنا نرجع إلى الكتب، إلى الكتب التي اعتنت بتتبع أقوال السلف الأول، فمن تلك الكتب كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر، ولكنه غير كامل، هو موجود على الشاملة وكذلك موجود في المكتبة المصورة وطبع حديثا بنسخة جديدة، لكنه مخروم، يوجد فيه سقط كبير. والأكمل منه في النص كتاب الإشراف، كتاب الإشراف أيضا لابن المنذر، ولكن الأوسط أوسع منه في تتبع الأدلة وسياقتها. الكتاب الثاني كتاب المحلى بالآثار لابن حزم، وهو كتاب عظيم النفع، فيه تتبع لأقوال السلف وآثار الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن ينتبه الباحث من التأثر بابن حزم، فهو إمام في فنه ولكنه شديد الأسلوب على المخالف، وكذا ينتبه لظاهريته المفرطة. الكتاب الثالث مختصر اختلاف العلماء لأبي جعفر الطحاوي. الكتاب الرابع كتاب التمهيد لابن عبد البر، وكذا الاستذكار له. فالتمهيد شرح فيه ابن عبد البر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالاستذكار وكذا التمهيد هما شرح لكتاب مالك الذي هو الموطأ، ولكن ابن عبد البر رحمه الله جعل التمهيد في كل ما عزي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو بغير إسناد، مثل ما يسمى بلاغات مالك، مثل كما يقول مالك في بعض المواضع في الموطأ بلغني عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمثل هذا فكل ما عزي للنبي عليه الصلاة والسلام في الموطأ فإن ابن عبد البر يشرحه في كتاب التمهيد. أما ما عدا ذلك من الآثار التي ذكرها الإمام مالك والموقوفات على الصحابة وغيرها فإنه شرحها في كتاب الاستذكار، وقد طبع معا في طبعة متأخرة للشيخ عبد الله الطيار عبد الله التركي، سموها بموسوعة شروح الموطأ، ذكروا فيها التمهيد وتحته الاستذكار ثم شرح القبس، المسمى شرح القبس الذي هو شرح للموطأ الإمام مالك أيضا. والكتاب الخامس كتاب المغني لابن قدامة، فإن له تتبعا ظاهرا لأقوال السلف، وهي موسوعة فقهية بحق، وللباحث أن يبدأ بكتاب بموسوعات الفقهية، فيجعل هذا من فيجعل كتاب المغني بالذات مع الموسوعات الفقهية، لأن ابن قدامة رحمه الله ذكر فيها الأقوال والمسائل والدلائل، فإنه حتى يستدل للأقوال التي لم يقف فيها على دليل، يستدل هو من نفسه وهو إمام رحمه الله حتى في الحديث. أقول وكذا غيرها من الكتب، والمقصود التمثيل. المرحلة الثالثة كتب المذاهب المتخصصة، ولضيق الوقت فسأتجاوز ترجمة أصحاب المذاهب الأربعة والأصول التي اعتمد عليها أصحاب كل مذهب، فليس هذا مجال البحث فيها، كما أني سأنتقي ثلاثة كتب معتمدة لكل مذهب. أولا المذهب الحنفي، وهو أول المذاهب من حيث الزمن. وقبل البدء بها أقول من نعم الله علينا في هذا العصر أن يسر لنا المكتبة الشاملة وما شابهها من البرامج التحليلية، فكتب الأحناف طبعاتها متعبة جدا وقديمة، تجد يجمعون أحيانا كتابين مع بعض وبخط صغير وخط قديم جدا، فيتعب الباحث فيها حتى يصل إلى مطلوبه يتعب الباحث فيها حتى يصل إلى مطلوبه. أما اليوم فقد تيسرت الأمور بوجود هذه المكتبة، فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء. فأول ما أبدأ به من كتب الأحناف كتاب المبسوط للسرخسي. وكتاب المبسوط للسرخسي تكمن أهميته، طبعا هو كتاب كبير جدا، يعني يبلغ تقريبا في 24 مجلد، كتاب كبير، وتكمن أهميته بأنه شرح لكتاب آخر اسمه الكافي للحاكم أحمد بن محمد المروزي، المسمى الكافي المسمى الشهيد الحاكم. الإمام الشهيد الحاكم شرح في كتابه هذا، أو عفوا جمع في كتابه هذا الكافي كتب ظاهر الرواية، فكتب الأحناف المعتمدة هي المعتمدة المجمع على اعتمادها هي ستة كتب، المسماه بظاهر كتب ظاهر الرواية، وهي لمحمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، وهي الجامع الصغير والجامع الكبير والسير الكبير والسير الصغير والزيادات والمبسوط. هذه الكتب جمعها الشهيد الحاكم في كتاب اسمه الكافي، ثم جاء بعده السرخسي فشرح كتاب الكافي هذا في كتاب اسمه المبسوط. ويتميز كتاب السرخسي رحمه الله بأنه أصل فيه مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، يعني محمد بن حسن وأبي يوسف، واستدل له وعليه المرجع عند كثير من الحنفية، وهو كتاب كبير جدا لا ينبغي للباحث إلا أن يقف عليه إذا أراد بحث مسألة أو بحث قول في مذهب الحنفية. الكتاب الثاني كتاب بدائع الصنائع للكساني، ولهذا الكتاب مزايا كثيرة، لكن قبل ذلك أود أن أوصلكم إلى تاريخ هذا الكتاب. هذا الكتاب شرح لشرح مختصر القدوري. مختصر القدوري هذا من الكتب المعتمدة عند الحنفية، كتاب قديم، شرحه السمرقندي في كتاب أسماه تحفة الفقهاء، وأتى بعده الكاساني فشرح تحفة الفقهاء في كتابه بدائع الصنائع. فيتميز هذا الكتاب بأنه شرح لتحفة الفقهاء الذي هو شرح لمختصر القدوري، وكلا الكتابين معتمد عند الحنفية. ويمتاز هذا الكتاب بسهولة العبارة وحسن التنظيم وترتيب الكتاب بطريقة منهجية سهلة، وهذا ما يعني يتعب في كتب الحنفية، فإنها صعبة الترتيب وصعبة الفهم حتى، لكن هذا الكتاب بالذات كتاب بدأ صلاع مرتب بترتيب جميل جدا. وكذلك يتميز بأنه بيّن فيه سبب الخلاف، فيأتي إلى المسألة فيذكر، يحرص على ذكر سبب الخلاف في المسألة. الكتاب الثالث كتاب رد المحتار لابن عابدين، وهو حاشية على كتاب اسمه الدر المختار، شرح تنوير الأبصار، وهذا الشرح للحصكفي، يشرح فيه كتاب تنوير الأبصار للتمرتاشي. هذه خريطة يعني، لكن عاد الكتاب الأول هو كتاب تنوير الأبصار للتمرتاشي، شرحه الحصكفي في كتاب أسماه الدر المختار، ثم أتى بعده ابن عابدين فألف عليه حاشية اسمها رد المحتار، وهذه الحاشية هي المعروفة بحاشية ابن عابدين، وهو كتاب جيد فيه مسائل كثيرة ويسهل البحث فيه، كما أنه معتمد عند الحنفية. ولم يكمل ابن عابدين الكتاب كاملا، بل إن ابنه أكمل آخره، وهذا الكتاب هو المعتمد عند المتأخرين، حيث إنه يرجح ويبين ما عليه الفتوى والمعتمد في المذهب الحنفي. يجدر التنبه في مذهب أبي حنيفة عند دراسة الأقوال في مذهب أبي حنيفة، يجدر التنبه إلى أن قول أبي حنيفة قد لا يكون هو المذهب، فإن رجال المذهب الكبار مذهب أبي حنيفة هم أبو حنيفة، وكذلك محمد بن الحسن، وكذلك أبو يوسف الشيباني، وهؤلاء هم إذا قيل أبو حنيفة والصاحبان. فيجدر التنبه إلى أن قول أبي حنيفة قد لا يكون هو المذهب، قد نجد القول منسوبا لأبي حنيفة ونجد له فيه نصا، إلا أن المذهب ليس عليه، يعني أقصد المذهب اللي هو الاصطلاحي. فإذا اتفق الصاحبان على قول ولو كان مخالفا لقول أبي حنيفة، فغالبا ما يكون المذهب الاصطلاحي على قول الصاحبين ولو كان مخالفا لمذهب أبي حنيفة، فهذا ما نص عليه الشيخ يوسف الشبيري في دورة له، ولعل هذا ثبت عنده بالاستقراء. وثم ضوابط أخرى في ضبط القول المعتمد عند الحنفية تنظر في مضانها. الثاني مذهب المالكية، وتتميز مؤلفات المالكية بشدة الاختصار، بل ربما وصل الاختصار إلى درجة الإلغاز، وكتبهم متنوعة، ولكن سأحاول جاهدا أن أقصر كتب المذهب على ثلاث كتب معتمدة. أعلم أن الكتب كثيرة، لكن جميع الكتب في كتب المذاهب إن شاء الله وكذلك ما يأتي بعده موجود عندي، سأعطيكم إياه إن شاء الله في مذكرة. فمن تلك الكتب المعتمدة لدى المالكية، الأول كتاب المدونة لسحنون، وهي أسئلة كان يسألها سحنون لعبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم هذا تلميذ الإمام مالك، فيجيب ابن القاسم عن مذهب مالك، فإن لم يكن لمالك جواب فيها أفتاه هو باجتهاده، وله تهذيب مرتب يسهل على الباحث الرجوع إلى مسائله. الكتاب الثاني كتاب التمهيد في شرح الموطأ لابن عبد البر، ففيه تحرير لمذهب الإمام مالك، وهو يعني ابن عبد البر له دراية كبيرة في المذهب. الكتاب الثالث وهو مختصر جدا اسمه مختصر خليل، وهو المعتمد لدى المالكية في بيان الراجح من المذهب عند الاختلاف، وله شروحات كثيرة منها مواهب الجليل للحطاب وهو من أوسعها. الكتاب الثاني الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي. الكتاب الثالث شرح الخراشي لمختصر خليل. واخترت هذه الشروح لأنها أوضح عبارة وأبين. المذهب الثالث هو مذهب الإمام الشافعي. وقبل الشروع في بيان كتب المذهب الشافعي ينبغي على الباحث أن يعرف الفرق بين مذهب الشافعي القديم ومذهب الشافعي الجديد. فمذهب القديم للشافعي هو ما قاله وأفتى به في مكة والعراق، والجديد هو ما قاله وأفتى به آخرا في مصر. وتكمن أهمية ذلك في معرفة آخر قولي الشافعي، فإن الشافعي منع أن ينقل عنه قول قاله في مكة والعراق. ومن ثم فإنه يجدر بالباحث أن يعرف الفرق بين هذا بين المذهب القديم والمذهب الجديد. وأبرز سمات المذهب الجديد الشافعي أنه ألف فيه كتاب الأم والمعتمد عند الشافعية ما قاله في الجديد، إلا في 19 مسألة ذكرها الإمام النووي في أول كتابه المجموع، ذكر هذا الشيخ يوسف الشبيلي. هذا وإن مما يميز مذهب الشافعية أن الشافعي وهو إمام المذهب ألف فيه مؤلفا في الفقه بخلاف بقية المذاهب، وعليه فأول ما يبدأ به من كتب الشافعية كتاب الأم، ثم بعده يرجع إلى الكتب المعتمدة. ومن تلك الكتب أولا كتاب الحاوي الكبير للماوردي، وقد شرح فيه مختصر المزني. المزني هذا من تلاميذ الشافعي الإمام الشافعي، وقد عرض مختصره على الإمام الشافعي، وشرحه هذا الماوردي في كتاب الحاوي الكبير، وهو كتاب كبير مليء بالمسائل والفوائد، وهو كذلك من كتب الفقه المقارن، يعني الذي يذكر يعني أقوال المذاهب الأربعة كاملة. الكتاب الثاني كتاب فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي. فتح العزيز هذا شرح فيه كتاب الوجيز للإمام الغزالي، والإمام الغزالي تعرفونه هو إمام في أصول الفقه، وإن كان لديه أخطاء كثيرة في العقيدة عفى الله عنه، وهو كذلك من الكتب المهمة في مذهب الشافعية. الكتاب الثالث كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، وقد شرحه النووي في كتابه العظيم المجموع. وكتاب المجموع هذا لم يكمل الإمام النووي، بل وصل إلى باب الربا من كتاب البيع ثم توفي رحمه الله، فأكمله بعده تاج الدين السبكي، ولكنه أيضا لم يكمل بل توفي قبل تمامه، فأكمله بعده محمد نجيب المطيعي. ولكن الأصل كتاب النووي وليس ولا يقارن بهذه التكميلات التي بعده. وكتب النووي معتمد، كتب النووي كلها من ضمنها منهاج الطالبين وكذلك روضة الطالبين كلها معتمدة عند الشافعية. وينبغي للباحث ألا يهمل كتاب روضة الطالبين للنووي، فهو كتاب عظيم في بيان مذهب الشافعية، فإن النووي في هذا الكتاب روضة الطالبين ذكر فيه الخلاف في المذهب لمذهب الشافعية فقط، فيذكر الأقوال الشافعي والأوجه في المذهب وكذلك المذهب القديم ومذهب الجديد، وكفى به فهو إمام في مذهب الشافعية. وهو كتاب متوسط في قرابة 10 أجزاء. المذهب الرابع مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ومن أشهر الكتب المعتمدة في المذهب الحنبلي كتاب المغني لابن قدامة، وهو شرح لمختصر الخرقي. مختصر الخرقي هذا من الكتب المعتمدة عند الحنابلة، فابن قدامة إمام في المذهب، بل إذا أطلق شيخ المذهب فلا يعنون به إلا ابن قدامة، وإذا قالوا الشيخان ففي كتب المذهب مذهب الحنابلة فيعنون بهما مؤلف المغني ابن قدامة والمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب المحرر. وهذا الكتاب يعني المغني كتاب عظيم النفع جدا، وأنصح أن يبدأ به الباحث كما سبق مع الموسوعات الفقهية، فهو بذاته موسوعة فقهية، حيث أنه على طريقة الفقه المقارن يذكر المذاهب الأربعة، بل يتعدى ذلك ويذكر حتى أقوال السلف الأول، ولكنه تشوبه شائبة صعوبة الترتيب، فإن مختصر الخرقي صغير الحجم جدا، وألف على طريقة المتقدمين، فلم يعتني مؤلفه بالطرق المنهجية، ومن هنا اعتنى ابن قدامة بشرح جمل الخرقي وفرع عليها فصولا ومسائل متى ما وجد لها مناسبة حتى يمر على مسائل الباب، فمن ثم كان ترتيب مشكلة. ولكن بحمد الله حل هذا الإشكال بواسطة ابن أخي ابن قدامة، الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قدامة، فإنه استأذن عمه مؤلف المغني بأن يعيد ترتيب كتابه ويصوغه شرحا لكتاب ابن قدامة الآخر. ابن قدامة صاحب المغني له أكثر من كتاب، منها العمدة ثم المقنع والكافي والمغني، وعبد الرحمن بن محمد بن قدامة شرح هذا الكتاب، شرح الكتاب المقنع بواسطة كتاب عمه الذي هو المغني، وهو المعروف بشرح الكبير على متن المقنع، ولم يحدث منه شيئا. ثم لما انتهى منه عرضه على مؤلفه، فلك أن تقرأ ما في كتاب المغني كاملا في كتاب الشرح الكبير. أعتذر منكم قليلا، الوالد اتصل علي دقيقة فقط، أعتذر، اتصل بي الوالد فقط. الكتاب الثاني من كتب المعتمدة لدى الحنابلة كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي، وهو شرح لكتاب الإقناع للحجاوي، وكلا الكتابين من الكتب المعتمدة في المذهب، وهو كتاب موسع يجمع مسائل المذهب، وهو مرجع معتمد في مذهب الحنابلة. الكتاب الثالث كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لأبي الحسن المرداوي، وقد ألفه المرداوي تعليقا على متن المقنع لابن قدامة وقد سبق ذكره، واعتنى رحمه الله بتتبع الخلاف في المذهب، ويعتني كذلك بتتبع أقوال الأصحاب فيه، ويعتني كذلك بأقوال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو كتاب عظيم النفع لمن أراد معرفة الراجح في مذهب الإمام أحمد. لكن يجب التنبه إلى أن المرداوي إذا نقل الإجماع في هذا الكتاب كما لو قال بلا نزاع أو اتفقوا عليه أو غير ذلك، فإنه إنما يعني به علماء المذهب دون غيرهم. وها هنا وقفة، إذا وقف الباحث في هذه الكتب في كتب الحنابلة على خلاف في المذهب، فإذا وجد مثلا في أحد الكتب يقرر أن المذهب كذا، وفي كتاب آخر وجد أن المذهب كذا، فما هو المعتمد؟ فالمعتمد عند متأخري الحنابلة أن المذهب ما اتفق عليه الإقناع وكتاب منتهى الإرادات، فإذا وجدناهما اتفقا فهو المرجح وهو المذهب، يعني مذهب الحنابلة. فإن اختلف صاحب الإقناع وصاحب منتهى الإرادات، فالمرجح ما اختاره في غاية المنتهى، وغاية المنتهى هذا كتاب للشيخ مرعي الكرمي. وها هنا مسألة مهمة، من المعلوم أن لأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أثرا ظاهرا وتقديرا كبيرا لدى الفقهاء، وما ذلك إلا لسعة اطلاعهما وفقههما ودقة استنباطهما رحمهم الله. ومن هنا فإنه يجدر بالباحث أن يتتبع رأي من كان هذا حاله، فإذا أراد الباحث تتبع رأي ابن تيمية ماذا يفعل وبأي شيء من الكتب يبدأ؟ فأقول هناك كتب أفردت لاختيارات ابن تيمية رحمه الله، وهناك كتب لابن تيمية ألفها مثل شرح العمدة وغيره، وكذلك مسائل نقلت عن الشيخ، ثم في عصرنا الحاضر جمعت فتاواه رحمه الله. فأيها المعتمد خصوصا عند الاختلاف؟ فأقول أولا يرجع إلى كتاب الفروع لابن مفلح، وابن مفلح هذا من تلاميذ ابن تيمية رحمه الله، وقد كان كبار أصحاب ابن تيمية يسألونه عن مذهب الإمام ابن عباس ابن تيمية، وهو له عناية كبيرة جدا بمسائل المذهب وبآراء ابن تيمية خاصة، وهو أعلم الناس بها. الدرجة الثانية كتاب الأخبار العلمية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي، هذا البعلي جمع فيه اختيارات ابن تيمية أفرده بهذا الشكل، يذكر اختيارات ابن تيمية فقط. ثالثا كتب ابن القيم، فأحيانا ابن القيم يقول سمعت شيخنا أبا العباس أو نحو ذلك فيذكر اختياره. رابعا كتاب الإنصاف للمرداوي وقد سبق ذكره قريبا، فإنه يذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية خصوصا ويعتني به، ويذكرونه أحيانا باسم تقي الدين وأحيانا بأبي العباس إلى غير ذلك. بعد ذلك يأتي الدرجة الخامسة وهي مراجعة مجموع الفتاوى. مجموع الفتاوى جمع في غير عصر ابن تيمية، وهي فتاوى جمعت بعضها منسوب لشيخ الإسلام حتى، وألف بعض أهل العلم مثل الشيخ عبد العزيز بن لطيف كتاب صغير كتيب اسمه رسائل ومسائل منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية، حرر أن بعض المسائل منسوبة لشيخ الإسلام ولا تصح. فعند الاختلاف، فإذا وجدنا مثلا في هذه الكتب اختلافا في نقل مذهب أبي حنيفة من نقل مذهب ابن تيمية، فمثلا وجدنا كتاب الفروع نقل قولا لابن تيمية وخالفه المرداوي في الإنصاف مثلا، فالمرجح الأول فالأول من هذا الترتيب الذي ذكرت لكم، أولا كتاب الفروع لابن مفلح، وثانيا الأخبار العلمية للبعلي، ثم كتب ابن القيم، ثم الإنصاف للمرداوي، ثم مجموع الفتاوى. وهذا نص عليه، هذا الترتيب نص عليه الشيخ يوسف الشبيلي في دورة لها بعنوان دورة له بعنوان مدخل ومقدمات مهمة لدارس علم الفقه، وهذه أنصح أن يرجع إليه، ويسير أظن في 4 أو 5 أشرطة وقيمة جدا جدا هذه الدورة. وهذه الدورة التي وهذه المحاضرة إنما هي مفاتيح والتوسع في دورة الشيخ، فيها خير كثير. وأما آراء ابن القيم، فإن ابن القيم له مؤلفات كثيرة، ومن أوسعها في الفقه كتاب زاد المعاد، وله كتب في أبواب متفرقة، فمن ذلك كتاب الصلاة، وكتاب أحكام الذمة، وكتاب الطرق الحكمية في القضاء وغيرها. فإذا أراد الباحث الوقوف على قول ابن القيم في مسألة ما، فإن ثم من الكتب والرسائل الجامعية المعاصرة ما اعتنى بتتبع آرائه رحمه الله. ومن أهم تلك الكتب كتاب العلامة بكر أبو زيد رحمه الله، واسمه تقريب علوم ابن القيم، وقد رتبه على ترتيب زاد المستقنع في فقه المذهب الحنبلي. ويتبع ذلك بعد يذكر أصل المسألة، ثم يذكر الفرع الفقهي الذي تكلم عنه ابن القيم، ثم يعزوه فيقول قاله في كتاب كذا ونحو ذلك، فهذا يسهل كثير على الباحث. خامسا المذهب الظاهري، ومؤسس هذا المذهب هو داود الظاهري، داود بن علي، وهو من المعاصرين للإمام أحمد، إلا أن هذا المذهب قليل تابعه، وهذا ما أدى إلى عدم انتشاره. فرجاله الذين تبنوه رجلان، الأول داود بن علي الظاهري، والثاني ابن حزم الظاهري. ولا أعرف من الكتب التي اعتنت وأصفرت لهذا المذهب سوى كتب ابن حزم، وإنما سموا ظاهرية لاعتمادهم ظاهر النص وإبطال ما سواه، فلم يقولوا بالقياس، بل نفوا حتى القياس في معنى الأصل. وكتاب ابن حزم الذي بين هذا المذهب هو المحلى بالآثار، وهو كتاب كبير عظيم النفع، إلا أنه ينبغي لطالب العلم أن يحذر في مما فيه من شدة ابن حزم رحمه الله، إنه شديد جدا على مخالفيه، ويظهر هذا جليا في كتبه، ولكنه رحمه الله يحفظ له شدة اعتنائه بالنص وتمسكه به إذا كان في مسألة نص، إلا أنه لا يقول بالقياس إطلاقا. المرحلة الرابعة الاستدلال الأقوال الفقهية، فذكرنا فيما سبق الكتب المعتمدة من كل مذهب من المذاهب الأربعة، وكذلك مذهب الظاهرية، فيستطيع بها الباحث الوقوف على أقوال أصحاب المذاهب الأربعة، ونأتي بعد ذلك إلى مرحلة الاستدلال للأقوال الفقهية. وليعلم أن الأدلة تختلف عند العلماء، فإنهم اتفقوا على جنس من الأدلة، منها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس خلافا للظاهرية والاستصحاب، وتفصيل ذلك في كتب أصول الفقه. فتجد أحيانا بعض المذاهب تستدل مثلا بقول الصحابي ويخالفونه المذاهب الأخرى، وتفصيل ذلك في كتب أصول الفقه يرجع له. وعليه فليس بلازم أن نقف على دليل كل مسألة من الكتاب أو السنة فقط، بل استدل الفقهاء بما سبق مما ذكرت، الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب كذلك، وانفردت بعض المذاهب بأصول لم يوافقهم غيرهم عليها. فأقول إذا أراد الباحث الاستدلال المذهب من المذاهب فلا يخلو من أمور، الأول أن نجد في ثنايا البحث عن هذه المسائل في الكتب المعتمدة التي سبق ذكر بعضها ما استدلوا به، وعليه فنعرف الدليل. مثلا إذا رجعنا مثلا لكتاب المبسوط فتكلم عن مسألة وذكر الدليل، خلاص نكتفي بهذا الدليل، ويبقى ما بعده توسع. الثاني ألا نجد لأصحاب المذهب دليلا، وهذا كثيرا ما يوجد في كتب المالكية، نتعب يعني في تتبع الدليل، إنهم كتب مختصرة وكذا الكتب المختصرة في بقية المذاهب. فهنا نرجع إلى الكتب التي اعتنت بجمع الأحكام من القرآن أو أحاديث الأحكام التي جمعها علماء كل مذهب. فمن ذلك في المذهب الحنفي كتاب أحكام كتب أحكام القرآن يرجع إلى مثل كتاب أحكام القرآن للجصاص، وكذلك كتاب أحكام القرآن للطحاوي وغيرها. وفي أحاديث الأحكام يرجع في ذلك إلى كتابي الطحاوي مشكل الأثار وشرح معاني الأثار، ومن الكتب المتأخرة كتاب إعلاء السنن للتهانون، وهذا عالم من باكستان. المذهب المالكي ألف في أحكام القرآن في مذهب الإمام مالك عدد من الكتب، منها كتاب أحكام القرآن لابن العربي تتبع فيه أحكام القرآن فقط التي وردت في الآية، وكذلك كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ولكنه أوسع منه فمر على كل الآيات، كتاب كبير. وأما أحاديث الأحكام فيرجع أولا إلى الموطأ للإمام مالك وكذلك شروحه الكبيرة، يعني بذلك كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار ابن عبد البر رحمه الله، وابن عبد البر حاتم من الحفاظ الكبار، ويذكر مذهب الإمام مالك وتأصيله وكذلك يستدله ويصحح ويضعف أحيانا. أما الكتب في مذهب الشافعية فيرجع في أحكام القرآن لكتاب أحكام القرآن للبيهقي وقد جمعه من كلام الشافعي، وكذلك كتاب أحكام القرآن للكياء الهراسي، ويرجع في أحاديث الأحكام إلى كتب البيهقي مثل السنن الكبرى ومعرفة السنن والآثار وغيرها، وكذلك يستفاد من الكتب التي خرجت أحاديث الأحكام التي استدل بها فقهاء الشافعية مثل البدر المنير لابن الملقن، فإنه خرج فيه الأحاديث التي استدل بها الرافعي في شرحه على الوجيز للغزالي، وقد سبق ذكره الذي هو الشرح الكبير. وكذلك كتاب التلخيص الحبير لابن حجر رحمه الله. أما مذهب الحنبلي يقول الشيخ بكر بن زيد رحمه الله لم أرى للأصحاب يعني الحنابلة كتابا في تفسير آيات الأحكام سوى ما ذكر في مفتاح السعادة لطاج زادة من تفسير الخرقي، وأنه في تفسير آيات الأحكام وترجمة أبي يعلى من أن له كتابا اسمه أحكام القرآن في ترجمة الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد الذي توفي عام 1408 رحمه الله، ذكر أن له تأليفا بذلك يعني أحكام القرآن ولم يطبع، ويظهر أنه لم يكمله، فقد حدثني قبيل وفاته رحمه الله أنه يشتغل في تأليفه، والله أعلم. انتهى كلام الشيخ بكر بن زيد. وأما أحاديث الأحكام فمن تلك الكتب كتاب منتقى الأخبار للمجد بن تيمية، هذا الكتاب الذي شرحه الشوكاني في كتابه نيل الأوطان، هذا المجد بن تيمية ذكر جملة كبيرة من أحاديث الأحكام، وأحيانا يبود على الأحاديث استدلالا فقهيا حتى يستدل أحيانا بتعليقه على الأحاديث، وكثير من أدلة مذهب الحنابلة في هذا الكتاب، وكذلك كتاب المحرر لابن عبد الهادي. ويستفاد أيضا من كتب التخريج في مذهب الحنبلي فكتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي، ومن الكتب المعاصرة كتاب إرواء الغليل للعلامة الألباني رحمه الله. أما المذهب الظاهري فيرجع إلى ما حرره ابن حزم في كتابه المحلى. الحالة الثالث ألا نجد في هذه الكتب التي سبق ذكر مثال عليها شيئا استدل به أصحاب هذه المذاهب، فهنا نرجع إلى الكتب التي جمعت أدلة الأحكام بشكل عام ولم تتقيد بمذهب معين، فنبحث لهم عما يصح أن يكون مستندا لهم. فمن ذلك كتاب أصول الأحكام للشيخ بن قاسم صاحب الحاشية، وهو كتاب مختصر ذكر فيه شيئا من أدلة الأحكام من الكتاب والسنة، ثم شرحه رحمه الله في كتاب آخر في 4 مجلدات. وكذلك الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام بشكل عام ولم تتقيد مذهب معين، منها كتاب فتح الغفار للرباعي، هذا عالم من علماء اليمن، فإنه قد جمع أحاديث الأحكام وتميز بأنه جمع أحاديث الأحكام وذكر الأحكام عليها من حيث الصحة والضعف. لكن في هذا القسم إذا لم نجد شيئا من الكتب المتقدمة فإن الباحث يبحث ويعتمد على فقهه هو، يعني فيتتبع ما يصح أن يكون مستندا لهذه المذاهب، ثم إذا أراد أن يستدل ويذكر هذا الدليل فيقول يمكن أن يستدل لهم بكذا. هذه جرت العادة الباحثين في البحوث المعاصرة على هذا، إذا لم يجد دليلا لهم لم ينصوا عليه إنه يقول يمكن أن يستدل لهم بكذا. بعد الوقوف على مضان المسألة والوقوف على الأدلة يجدر بالباحث الرجوع إلى المصادر التي فسرت وبينت الأدلة ليذكر ما يصح أن يستدل به عن الدليل، فيرجع الباحث إلى كتب تفاسير القرآن وتتبع أسباب النزول وكتب الشروحات الأحاديث ومحاولة الوصول إلى سبب ورود الحديث ونحو ذلك، فإنها مما يعين على الوصول إلى المسألة وتصورها. وذكر الإمام أحمد رحمه الله أن فقه الحديث يكون بجمع طرقه، أي الإنسان يجمع طرق الحديث ويجمع ألفاظه وبهذا يعرف معنى الحديث وألفاظه. فأقول على سبيل المثال من كتب التفاسير كتاب زاد المسير لابن الجوزي، وقد جمع فيه مؤلفه الأقوال في كل آية، وقد كان للشيخ الإسلام ابن تيمية عناية كبيرة في هذا الكتاب. الثاني كتب أحكام القرآن، قد سبق ذكر بعضها مثل كتاب أحكام القرآن الجصاص وكتاب أحكام القرآن العربي وكتاب الجامع لأحكام القرآن القرطبي وغيرها. ثانيا كتب غريب الحديث والشروحات الحديثية، فيرجع الباحث إلى الكتب التي اعتنت بغريب الحديث، يعني الألفاظ الغريبة في الحديث، فهناك كتب اعتنت بتفسير غريب الحديث، من ذلك كتاب غريب الحديث لابن قتيبة الدينوري، وكذلك النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، وقد رتب كتابه رحمه الله على الحروف الهجائية. وكذلك يرجع إلى شروح كتب السنة، وأذكرها هنا جملة من الشروحات للكتب الستة. فصحيح البخاري من أشهر شروحه كتاب فتح الباري لابن حجر الشافعي، وكذلك كتاب فتح الباري لابن رجب الحنبلي، ولكنه لم يكملها عن ابن رجب بل وصل فيه إلى كتاب الجنائز، وكذلك كتاب عون الباري وهو شرح لمختصر صحيح البخاري للزبيدي. الكتاب الثاني الذي هو من كتب الستة وهو كتاب صحيح مسلم، ومن أشهر شروحه شرح النووي رحمه الله وشرح المعلم بفوائد صحيح مسلم للمازري والمفهم شرح صحيح مسلم للقرطبي. ومن الشروح المعاصرة التي هي أشبه بالموسوعة كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للشيخ محمد بن علي الأثيوبي، وهو كتاب موسوعي ضخم وصل فيه فيما أعلم إلى 40 مجلد ولم ينتهي منه مؤلفه بعد. الكتاب الثالث من الكتب الستة كتاب سنن أبي داود، ومن شروح سنن أبي داود كتاب عون المعبود في شرح سنن أبي داود العظيم أبادي، وكذلك كتاب تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، وهما كتابان مطبوعان وقد جمعا في بعض الطبعات. ولكن يجدر التنبه إلى أن ابن القيم لم يشرح أصل سنن أبي داود، ولكنه شرح بعض المواضع وأبان بعض علل الحديث التي سكت عنها المنذري. فسنن أبي داود اختصره المنذري في كتابه، وأتى ابن القيم بعد ذلك فشرح بعض المواضع وأبان بعض علل الحديث التي سكت عنها المنذري. يقول ابن القيم رحمه الله: فهذبته نحو ما هذب هو به الأصل، وزدت عليه من الكلام على علل سكت عنها أو لم يكملها، والتعرض إلى تصحيح أحاديث يصححها، والكلام على متون مشكلة لم يفتح مقفلها، وزيادة صالحة في الباب لمن لم يشر إليها، وبسط الكلام على مواضيع جليلة، إلى آخر كلامه رحمه الله. الكتاب الرابع كتاب سنن الترمذي، وله عدة شروح من أهمها كتاب تحفة الأحوذي للمبارك فوري رحمه الله. الكتاب الخامس كتاب سنن النسائي، وشروحه قليلة، لكن شرحه الشيخ علي المولوي الأثيوبي صاحب البحر المحيط الثجاج الذي ذكرنا قبل قليل، بكتاب اسمه بذخيرة العقبة لشرح المجتبى. والمجتبى اسم لسنن النسائي، النسائي له كتاب اسمه السنن الكبرى، انتخب منه أحاديث وضعها في كتاب الأسماء المجتبى وهو معروف بالسنن، وكتب بعض أهل العلم حواشي على هذا الكتاب منها حاشية السندي وحاشية السيوطي. أما الكتاب السادس من كتب الستة وهو سنن ابن ماجة، وله شروح أشهرها شرح مغلطاي، إلا أنه لم يكمل بل وصل إلى كتاب الصلاة وعليه حاشية السندي وحاشية السيوطي. بعد الرجوع إلى أمثال هذه الكتب يتبين للباحث عدة أمور: مضان المسألة وأدلة المسألة ووجه الاستدلال بشكل عام ومعاني الأدلة والقائلون بالأقوال في المسألة. وأنصح أن يكتب الباحث كل ما يظن فائدته لئلا يضيع، وكما تقدم فالعلم صيد والكتابة قيده، وأقول هذه الفوائد العابرة من أسرع ما يضيع، فيجدر بالباحث أن يقيد كل ما يرى أنه يفيده ولا يعجز ويقول هذا كثير فاليوم هو كثير وغدا يقل. المسألة الأخيرة والعنصر الأخير في محاضرتنا هي التنبيه على بحث النوازل المعاصرة. فالنوازل المعاصرة لم يتكلم عنها الفقهاء المتقدمون الذين سبق ذكر بعض كتبهم، فمن أين يبحث أو يجد الباحث الكلام على المسائل المعاصرة؟ فأقول يرجع إلى فتاوى الأئمة المعاصرين مثل فتاوى هيئة كبار العلماء وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة، وكذلك كتب الفتاوى للعلماء المعاصرين مثل الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم. الكتاب المرجع الآخر في النوازل المعاصرة قرارات المجامع الفقهية المعاصرة، من ذلك قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. مجمع الفقه الإسلامي عندنا على يعني يراد به أحد أمرين، أما مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة وهذا هو المقصود به عند الإطلاق، فإذا قيل مجمع الفقه الإسلامي فإنما يعنون به التابع لمؤتمر لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهو مطبوع وموجود كذلك على المكتبة الشاملة. وليعلم أنه إذا أطلق المجمع الفقه الإسلامي كما نبهت قبل قليل فإنما يعنى به التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. كذلك من قرارات المجامع الفقهية قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة، وهو مطبوع وموجود على الشبكة شبكة الإنترنت في موقع المكتبة الوقفية. الثالث من قرارات المجامع الفقهية كتاب المعايير الشرعية الصادر من هيئة المحاسبة للمؤسسات المالية في البحرين، وما سبق أن ذكرناه كذلك من الموسوعات المعاصرة كموسوعة الفقه الميسر وموسوعة المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، وهذا الكتاب من أهم الكتب في المعاملات المالية بشكل عام والمعاصرة على وجه الخصوص، وقد أضيف بحمد الله في المكتبة الشاملة مؤخرا عن كتاب شيخ دبيان دبيان المعاملات المالية أصالة المعاصرة. في ختام هذه المحاضرة أود التنبيه على أنه ينبغي أن لا تأخذ الإنسان الشهوة فيندفع إلى تصحيح قول لا يصح دليله معتمدا على هواه، فقد ذم الله من اتبع هواه بغير هدى من الله. وليتذكر الباحث أن لا عيب في أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، ولا عيب في أن يتوقف الإنسان عن الترجيح، ولا أن يقول لما لا يدري لا أدري، فليس هذا بمنقصة. فعن الشعبي عامر بن شرحبيل رحمه الله وهو من كبار السلف قال لا أدري، كلمة لا أدري نصف العلم. وروى البيهقي بإسناده أن أعرابيا لحق ابن عمر فقال أنت عبد الله بن عمر؟ فقال نعم. فقال سألت عنك فدللت عليك فأخبرني أتريث العمة؟ فقال عبد الله بن عمر لا أدري. فقال أنت لا تدري؟ فقال نعم، اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسألهم. فلما أدبر قبل ابن عمر يديه وقال نعم ما قال أبو عبد الرحمن، يعني نفسه، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. وقد ساق الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه الرائع التعالم الذي أنصح بقراءته جملة من المواضع التي توقف فيها كبار العلماء كمالك والشافعي وابن القيم وغيرهم، وما بلين اليوم في العلم إلا من التعالم، فتجد من لم يبلغ من العلم الواجب يبادر فيفتي فيما لا يعلم، وربما ينطبق على أمثال هؤلاء ما قال الإمام الشافعي رحمه الله فالواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا، وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة إن شاء الله. فليتقي الإنسان ربه وليعلم أن التحليل والتحريم من عند الله، فلا يفتي إلا بعد تتبع الأحاديث وآي القرآن وكلام أهل العلم، وإلا كان مفتيا بغير علم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتاب التعالم فحرام والله ثم حرام على من لا يهتدي لدلالة آي القرآن ولا يدري السنن والآثار أن يتسنن جناب العلم ويحل في حرمه معول هدم لحماه وخرق لسياجه وحرمته، وهذا هو المعثر أو المعثر المخذول، علمه وبال وسعيه ضلال، نعوذ بالله من الشقاء. قال الله تبارك وتعالى ولا انتهى كلامه رحمه الله. قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، وقال عز من قائل عندما ذكر المحرمات في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إلى هنا ننتهي من هذه المحاضرة، هذا وأسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا وإخلاصا ويقينا ومتابعة، ويجعل ما قلنا في هذه المحاضرة شهيدا لنا لا علينا، وأن ينفع به سامعه وقائله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان هناك أسئلة فيما يتعلق بموضوع المحاضرة فاكتبوها لي على الخاص. أما من يسأل عن دورة الشيخ يوسف الشفيلي فاسمها مقدمات مدخل ومقدمات مهمة لدارس علم الفقه، وهي في 15 أشرطة، وإن شاء الله سأرسلها إلى المشرفة، سأضعها على رابط وأرسلها إلى المشرفة. أما ما يتعلق بالدورة هذه التي في هذه المحاضرة التي ألقيتها عليكم فهي موجودة عندي على مذكرة في قرابة 40 ورقة، سأرسلها لكم إن شاء الله، موجودة على صيغة PDF سأرسلها لكم إن شاء الله. بالنسبة للسؤال الأخير، هل يشترط أن نرجع لكل ما سبق من المراحل والكتب في البحث الفقهي؟ لا، لا يلزم، هذا فقط اطلاح وترتيب أردت به التقريب، ولا أعلم هل سبقني أحد إلى هذا أم لا، لكن هذا الطريقة المنهجية، يعني من أراد أن يبحث المسألة فإنه هذه الطريقة المنهجية في ذلك، يبدأ أولا بمعرفة الاختلاف والاتفاق، ثم يبحث الأقوال في المسألة، والرجوع إلى هذه الكتب هي للتقييد فقط ولصحة العزو. فإنه إذا مثلا أردنا أن ننسب قول المذهب الحنفية ووجدنا مثلا ابن قدامة في المغني مثلا قال مذهب الحنفية كذا، هل يكفي أن نعزو على ابن قدامة وهو إمام في المذهب وإمام من أئمة أهل العلم، هل يصح أن نقول فقط مذهب الحنفية كذا ونرجع إلى المغني؟ لا، إنما نرجع إلى كتب مذهب الحنفي نفسه، وهذا يعني يدل على الاستيثاق والدقة، لأنه لا يصح أن ينسب للساكت قول، ولكن هذه الطريقة هي المتبعة عند أهل العلم، أن نعزو على كتب المذاهب نفسها. وكذلك ما ذكرت من الاستدلال الأقوال الفقهية وغيرها فهذا اجتهاد مني، إن أردت به فقط التقريب، فإنه أحيانا لا نقف على دليل في مسألة من المسائل فيقف الإنسان حائرا لا يدري من أين يبحث ولا يدري مضان هذه المسائل، وأردت جمعها فقط. وكما قلت جمعت هذه في مذكرة، ولعل يعني الكتب كثيرة لكن موجودة في المذكرة كاملة بإذن الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.